أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي وصي علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما تطرح النبوة. قلنا عندنا بحثان، البحث الأول هو في النبوة العامة، ونذكر مسائل كلية عامة ترتبط بالنبوة، وعندنا ماذا؟ بحث آخر والنبوة خاصة، والذي يتحدث عن نبوة نبي من الأنبياء، نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. الآن احنا دخلنا إلى البحث أو إلى النبوة العامة، وقلنا فيها مسائل وفيها فصول، انتهينا بحمد الله من الفصل الأول، والذي تم فيه الحديث عن إثبات ماذا؟ عن إثبات ضرورة بعث الأنبياء. ذكرنا دليلين ووجهين أو دليلين أو برهانين لإثبات ماذا؟ وياي لإثبات ضرورة بعثة الأنبياء. الآن الفصل الثاني. الفصل الثاني يريد أن يشير فيه المصنف إلى من أنكر البعثة. هناك طائفة تدعى بالبراهمة، هذه فئة أو طائفة تعتقد أنه لا ضرورة أصلا لبعث الأنبياء لمجموعة إشكالات طرحوها. الآن نذكر بعض إشكالاتهم وغيرهم لنجيبها أو نجيب عنها. الإشكال الأول أيضا ذكروه البراهمة، هو هذا الإشكال، وذكره أيضا مجموعة من الأعلام حتى في التجريد وغيره، ذكر هذا الإشكال وتم الإجابة عنه. هذا الإشكال هو حاصله يعني تعتبر صح التعبير إشكالات من جهة على ضرورة بعثة الأنبياء، ومن جهة أخرى تعتبر أدلة قائمة بحد ذاتها على إنكار ضرورة بعثة الأنبياء. من هنا عبر عن الدليل الأول. هؤلاء قالوا بأنه الرسول أو هذا النبي الذي يفترض أنه مبعوث من الله، هكذا لسان حالهم، هذا الذي يفترض أنه بعث من جهة الله وأرسله الله إلى خلق وعباده، هذا لا يخلو إما أن يأتي بما يوافق العقول، عقول البشر العقول، أو بما يخالف العقول. وعلى كلا الأمرين يبين عدم الحاجة إلى وين؟ إلى بعث الأنبياء أصلا، بل إلى استحالة. كيف؟ يقولون هكذا بأنه إن أتى بما يوافق العقول نحن ماذا؟ نعلم به، إذن ماذا؟ تحصين للحاصل. علش اللي يجي ماذا؟ يأتي هذا النبي ويطلعنا على ما تدركه عقولنا، إذن لسنا بحاجة إليه، تحصين الحاصل ولا فائدة فيه. وإما أنه جاء بما يخالف العقول. إذا جاء بخالف العقول هذا يجب ماذا؟ رفض. بعد شنو إذا جاءني قال لي إن قضان يجتمعان، أو أن الله جسم مثلا، أو أنه لا حياة بعد الموت مثلا، اللي ينكرها العقل مثلا عند أدلة، إذن يجب رد. الجواب نقول نحن نختار الشق الأول، وهو ماذا؟ أن الأنبياء يأتوا بما يدركه العقل، ولا نختار الشق الثاني الذي يقول أنهم يأتون بأشياء مخالفة للعقل. خب كيف ذلك؟ بالنسبة للشق الأول ماذا قلتم أنتم؟ قلتم أنه ما يوافق العقول. خب ما يوافق العقول، أولا عندنا لإرسال الأنبياء بما يوافق العقول له أثران عظيمان، أو لهم أثران عظيمان بالنسبة لما يوافق العقول. أولا يأتون ليؤكدون ما أدركه العقل، وهذا التأكيد له فائدة جبارة. عندما يأتي النبي ويثبت لنا إثبات وجود الله، مع أن عقلك أثبت ماذا؟ وجود الله. وعندما يأتي النبي يقول بأنني أنا أتيت من خالق السماوات والأرض، ليؤكد ما أدركته أنت ماذا؟ بعقلك أن هناك خالقا وصانعا للوجود، وهذا فيه ثمرة كبيرة جدا. هذا أولا. ثانيا، أن ما يدركه العقل، سيأتي سؤال هذا، هل أن العقل يدرك كل شيء أو لا؟ نحن بحاجة للأنبياء فيما لا يدركه العقل وما لا يخالفه العقل. هذه منطقة كبيرة جدا، مثل مسألة التشريعات والأحكام وغيرها، هي لا تخالف العقل، ولكن العقل ما هو عقل قاصر عن إدراكها. التفت، هذا أثر عظيم جدا. هنا أهمية الوحي، أهمية الوحي تكون في أن العقول تقصر عن إدراك المصالح والمفاسد في الأشياء، مثلا تقصر عن معرفة ماذا ما يسعد الإنسان وما يشقي. يكون العقل عنده أحكام كلية فقط، أما الأحكام الجزئية والتفصيلية للسعادة والشقاء ما يستطيع العقل يدركها. مش مدري العقل أن مثلا الصلاة 5 مرات توجب السعادة؟ نعم، يقول العقل ما يجب السعادة أن ترتبط بالله مثلا، أما كيف هذا الارتباط؟ ها وياي كيفية إلى آخرة وما شاكل ذلك. إذن دعوة أنه يأتون بشيء يوافق العقل أو لا، قلنا لا، يأتون بموافقة العقل باب التأكيد عليه، ويأتون بأشياء لا يدركها من العقل لكنه لا يصطدم بها أو لا يصطدم بها. خب خلنا نقرأ هذا. قال الفصل الثاني، أدلة منكري بعثة الأنبياء. استدل المنكرون لبعثة الأنبياء على مدعائهم بوجوه أهمها ما يلي. الدليل الأول، إن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة ولا فائدة فيه، وإن جاء بما يخالف العقول وجب رده أو رد قوله. والجواب عن أن ما يأتي به الرسول موافق للعقل جزما وحتما في نفس الآن ونفس الحقيقة، موافق بلا شك، لأنه الدين دين العقل، الدين شامل للعقل والنقل. تعبير الشيخ جوادي آملي، مو الدين في قبال العقل، الدين شامل للعقل والنقل، مو أن الدين تجعله مقابل لمن؟ للعقل، لا، العقل في قبال النقل وفي قبال الدين. الدين هو الحاوي للمعقول والمنقول، يعني للمعقول والتعبديات. والجواب عنه أن ما يأتي به الرسول موافق للعقل في نفس الأمر، لكن لا يستلزم ذلك أن يكون العقل عارفا بجميع ما يأتي به النبي في المسائل التفصيلية والجزئية وأن يدرك العقل. فها هنا فرض ثالث، وهو إتيان الرسول بما لا يصل إليه ماذا؟ العقل بالطاقات الميسورة لما يدركها العقل. فإنك قد عرفت فيما أقمنا من الأدلة على ماذا؟ على لزوم البعث هناك، أن عقل الإنسان وتفكره قاصر عن نيل الكثير من المسائل. قلنا ما يدرك القوانين وتفاصيلها والحاجة إلى آخرة كما أشرنا. هذا الدليل الأول، أو تعتبرها الشبهة وعلاجها. الدليل الثاني الذي ذكروه، وهو قالوا أن الأدلة العقلية قامت على وجود صانع وخالق لهذا العالم. أنت تعرف أن هناك صانع، عالم، قادر، عالم، حكيم إلى آخرة، وأنه أنعم على عباده. ولذلك إحنا بعقولنا أدركنا هذا الصانع وبعض صفات العظيمة، واضح؟ وأهم ماذا؟ نشكره على هذه النعم. فإذا بعد عرفنا وشكرنا، بعد وش بعثة الملحجة إلى بعثة الأنبياء؟ نعم، إذا أنكرنا واستخففنا به والعياذ بالله وما شكرنا، يعني أنكرنا النعم، نستحق العقوبة. ما لا داعي لأن النبي يأتي، لأن نحن بعقولنا أدركنا وجوده وهم بعقولنا ماذا قال؟ شكر المنعم واجب، وإحنا نشكره على نقول إلهي شكرا لك ما قصر. جزاك الله لو خير بتعبير واضح، مثل ما يقولوا بعض الخطباء صعد المنبر يتكلم عن نعم الله، صحيح يتكلم عن نعم الله، الله كذا كذا كذا، بعض جالس تعلم جزا الله الخير ما قصر جزا الله الخير، هو يتكلم عن نعم الله. على كل حال فشاهدي هذا المستشكل هكذا يقول، نحن عرفنا الله فشكرنا، فلا داعي ولا حاجة لما لإرسال من وياي لإرسال الأنبياء. والجواب واضح أنه في النتيجة مو القضية قضية أنك تعرفه وتشكره بالطريقة اللي تريده، إيه مو القضية هي طقوس أنت توقف أمام السماء أو تحت السماء وتقول إلهي شكرا على ما أعطيتني من بيت وكذا وانتهى كل شيء، هي قضية مو مثل والله مثل محمد تسوي بعض الديانات مثلا يوم في الأسبوع يروح الكنيسة بس يقول إلهي شكرا ويسوي ذكر معين ويطلع وانتهى كل شيء. حاجتنا للأنبياء مو في هذا المورد فقط، حاجتنا الأساسية أنه كيف يوصلنا إلى ماذا؟ إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وهذا يحتاج إلى برنامج متكامل، برنامج متكامل على مستوى العبادات وعلى مستوى ماذا؟ المعاملات. وهي قضية فقط أنا أقف أشكر الله، هذا مضافة لأن حتى العبادة خب أنت لازم تعبد الله، خب من يأتيك بالعبادة لأجل شكر الله؟ ويبدا من إيه؟ من النبي، لأن الله هو يقول أنت أنا خلقتك وأنا أنعمت عليك فماذا تطيعني بما أريد أنا، فالله عندك برنامج العبادة اللي يوصلك إلى السعادة اللي فيه ملاك المصلحة وكذا كذا كما إلى آخر. أحسنت، فلذلك النبي صلى الله عليه وآله جاء بهذه العبارة المعروفة إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة في دعوته أول ما دعا من الإسلام، واضح دعوة أقاربه بالذات أو ما شاكل ذلك. تعالوا معي، قال الدليل الثاني، خلينا نمشي بعد شوي. الدليل الثاني، قد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعا عالما قادرا حكيما، وأنه أنعم على عباده نعما ماذا توجب الشكر. فننظر في آيات خلقه بعقولنا ونشكره بآلائه علينا، وإذا عرفناه وشكرنا لا استوجبنا ماذا ثوابه وادخلنا الجنة بعدين، ما نحتاج أكثر من كذي. وإذا أنكرنا نعم فعل إنكارنا، وإذا أنكرنا وكفرنا به استوجبنا عقابه، فما بالنا نتبع بشرا مثلنا مثلا، إيش اللي نتبع نبي؟ يعني المقدار كافي بتعبيرنا. والجواب عن أن كثير الناس لا يعرفون كيفية الشكر، فربما يتصورون أن عبادة المقربين، وقلنا مثل ما قلنا بأنه لازم برنامج للعبادة، مو تعبد الله أو تشكر بما تشاء، وهذا توقف على بعث الأنبياء. يقول والجواب عنه أن كثيرا من الناس لا يعرفون كيفية الشكر، فربما يتصورون أن عبادة المقربين نوع شكر لله سبحانه، فلأجل ذلك ترى عبدة الأصنام والأوثان يعتقدون أن عبادتهم للمخلوق شيء موجب للتقرب، يعني يعبدون الأصنام يقربون إلى الله زلفة، كما في آية الزمر الآية الثالثة، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. قال أضف إلى ذلك أن تخصيص برامج الأنبياء بالأمر بالشكر والنهي عن كفران النعمة ماذا؟ أن تخصيص وين؟ خبرها ها؟ غفلة عن أهدافهم السامية، مو قضية بس الطريقة، فإنهم جاءوا لإسعاد البشر في حياتهم الفردية والاجتماعية، ولا تختص رسالة بالأوراد والأذكار الجاهلة. وذلك نهى الشارع نهي حثيث عن الرهبانية المصطنعة والمبتدعة، لا رهبانية في الإسلام، يتعبد له بطريقة مخترعة ويبعد وكذا، وعزلة مثلا مذمومة ويروح له في قار ويتعبد على النبي يوصل إلى الله وكذا، كل هذه مذمومة الشارع المقدس، لا عبادة شرعية إلا وفق ماذا؟ ما قاله الشارع عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه، غير هذا ما فيه. إذا يروح لك يبحث له عن ذكر هنا ولا طريقة هنا ولا يروح لك كذا، كل هذا مو خلاف الشرع المقدس. فإنهم جاءوا لإسعاد البشر في حياتهم الفردية والاجتماعية، ولا تختص رسالتهم أو رسالتهم بالأوراد والأذكار الجافة كتلك التي يرددها أصحاب بعض الديانات أيام السبت في البيع عند اليهود، والأحد في الكنائس عند المسيح. وإنك لتقف على عظيم أهداف رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إذا وقفت على كلمته المأثورة: إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. الدليل الثالث، هذا الدليل طبعا هم ذكر القرآن وعالج الإشكالية المعروفة، أنه كيف نتبع إنسان مثلنا يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويجيب عيال أو يسكن في بيوت ويروح ويجي ويجي ويمشي في الأسواق، عرفت شوبينج يروح يتمشى ويغير جو وكذا، يقول هذا شو يصير؟ ها هذا لا يكون ماذا؟ نبيا. لا يكون نبيا، لا يصح أن يكون نبيا والعياذ بالله. فما هو الموجب لكي يمتاز علينا ويتأمر علينا بتعبيرنا ونطيعه ونطاوعه وكذا؟ إشكالية يعني، وهذه إشكالية عرض بها جميع الأنبياء تقريبا. الجواب هم ذكره القرآن، يعني ذكر القرآن هذا الجواب بأنه أنتم مثل ما نقول لاحظتم شيء وغفلتم ماذا عن شيء. صحيح هو متحد معكم في البشرية، هو مثلكم يعني بشر كبشر بشر، يعني جاء من أبوين، عاش، يأكل، يشرب، ينام، يمرض، يكبر، مثلكم مثل من جهة البشرية. هذا ما هو متفق عليه ولا إشكال فيه. لكن وين الكلام؟ كلام أن هناك شيء أنتم ماذا غفلتم عنه، وهو اتصال بالسماء يوحى إليه. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. هذا شقان في الآية، شق إثبات البشرية اللي تدركه، وشق آخر وهو اتصال بمن؟ بالملأ الأعلى في السماء، بالله سبحانه وتعالى، فيكون قناة طاهرة لإيصال ما أراده الله لعباده. وبالضرورة لابد أن يكون النبي من جنس البشر، ما يجي جن أو ملك. بعضهم اقترح أن يكون وين؟ جن أو ملك أو ملائكة معذرة، يقول لا ما يصلح، لا بد يكون واحد منكم يعيش معكم، أما ملك لا يأكل مثلكم ولا يشرب مثلكم، كيف راح يكون قدوة لكم؟ كبير راح يمشي بالمسيرة البشرية إلى بر الأمان. خب الدليل الثالث، إن أكبر الكبائر في الرسالة عندهم هكذا يعني اتباع رجل هو مثلك في الصورة والنفس والعقل، يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب، فأي من ميزة له عليك؟ وأي فضيلة أوجبت استخدامك؟ وما دليله على صدق دعوى؟ والجواب عن أن هذه شبهة أشير إليها في القرآن الكريم مع الجواب عنها، فقد أشير إلى الشبهة في قوله تعالى: وأسر النجوى، وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. الأنبياء آية 3. وفي قوله تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون من ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. الآية سورة المؤمنين آية 33. وقد أجيب عنها في قوله سبحانه: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. قالوا نحتمل بشر لكن الله يمن على عباده، الله لكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آية إبراهيم آية 11. وفي قوله سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذه فصلت الآية السادسة. فالجملة الأولى وهي الاتحاد في البشرية إشارة إلى أحد ماذا؟ إلى أحد ركني الرسالة. قلنا الرسالة بده يكون مسانخة بيننا وبينهم، يعني يكون بشر إحنا بشر، وهو لزوم المسانخة التامة يعني المشابهة بين المرسل بالفات اللي هو النبي والمرسل إليه اللي هو نحن مثلا. هذه من جهة إنما بشر، هذه مقومات الرسالة أن يكون بشر، هذا الركن الأول. الركن الثاني الميزة، وقوله يوحى إلي إشارة إلى وجه الفرق بينهما، وأنه لأجل نزول الوحي عليه يجب اتباعه وإطاعته، وبذلك يظهر مزية الأنبياء وفضيلتهم وتقدمهم على غيرهم. خب، وأما دليلهم على صدق الدعاءات في سوافيك، الآن يقولوا هم قالوا زواج دليل يميز روحه علينا، بيجي لنا إن شاء الله في بحث المعجزة والبراهين على أن هذا الذي ادعى النبوة صادق أو ليس بصادق. هذا تمام. قال وأما دليلهم على صدق الدعاءاتهم فسوافيك في البحث التالي أن المعجزة طريق برهاني لتمييز النبي الصادق عن المتنبي المتنبئ الكاذب والعياذ بالله. الفصل الثالث هذا نحاول نأخذه بعد نمشي فيه نصل في طول، لكنه موضوع يعني صعب، خلنا نفذ لا نطرح النقاط ونطبقها. هذا البحث مهم جدا وهو المعجزة. بلا شك بأنه النبوة دعوة من الدعاوى، صحيح دعوة، كل دعوة لكي نقبلها تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. وهذا الفطرة الإنسانية، الإنسان خلقه الله ماذا؟ لا يقبل دعوة بلا دليل. الله خلقك أنت، الله قال الله أنا أعطيتك عقل، فلا تقبل دعوة بلا دليل، لا تقبل أمر بلا دليل. تعبير الكلمة المعروفة للشيخ الرئيس بن سينا يقول من قبل دعوة المدعي بلا بينة وبرهان فقد خرج عن الفطرة الإنسانية. طبيعة الإنسان لابد ماذا؟ أن يكون عنده ماذا؟ لا يقبل دعوة بلا دليل، بل لا ينفي شيء بلا دليل، مو بس في الإثبات حتى في النفي. أنت لما تقول لي شيء أقولك وش دليلك، أو أقولك لا هذا الكلام ما هو بصحيح أنا نفيت، تقول لي هم وش دليلك. العاقل كما يحتاج في الدليل على النفي يحتاج كما يحتاج دليل على الإثبات أيضا يحتاج دليل على النفي. خب، هنا على هذا الأساس نقول بأن النبوة دعوة من الدعاوى، دعوة، هذه الدعوة لكي تكون صادقة تحتاج إلى دليل. ذكرت مجموعة طرق وأدلة على إثبات صدق هذا النبي، ما هي؟ أولا المعجزة وهي اللي سوف نبحث عنها وهي المهمة. الثاني تصديق النبي السابق نبوة النبي اللاحق، هذا موجود، إن موسى يبشر عن عيسى، عيسى يبشر عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وبشر بنبي مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا واضح. الطريق الثالث هو ملاحظة القرائن والشواهد على صدق هذا المدعي، نشوف تعاليمه، نشوف القيم التي أتى بها، نشوف سلوكه، سلوك جماعة من اتبع، كل هذه تشكل قرائن وإشارات لما ماذا؟ لصدق النبوة، مثل ما فعله جعفر بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه مع من؟ مع ملك الحبشة، أثبتهم نبوة النبي من هذا الطريق أيضا، إنه كنا قوما كذا، كنا كذا، كنا كذا، كنا كذا، يعني يذكر الوضع السيء اللي كانت تعيشه، وجاء هذا بتعاليم عظيمة رفعنا كذا. فهل عرفت هذه من خلال القرائن والشواهد بتعبيرنا نستكشف أن هذه النبوة أن هذا أتى بدين أو أنه مرتبط ماذا؟ بالله. خب، هذه الطرق المعروفة. بعد ذلك طبعا أهم الطرق وهي الأكثر شيوعا وأكثر استعمالا وبيد الأنبياء، ما هي؟ اللي هي المعجزة، لأن بعض الطرق ما تتحقق، ما في قد يكون النبي اللي راح ما بشر عن النبي الآتي، أو أن هذا النبي جاء من منطقة أخرى ما يدرون عنه، عرفت، ما شافوا سلوكياته وأخلاقه ومن آمن بمثل، ما في قرائن وشواهد. فإذا الطريق الأكثر شيوعا واستعمالا في إثبات دعوة الأنبياء ما هو؟ المعجزة. ما هي المعجزة؟ عرفت المعجزة كما عرفت في التجريد وغيره أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. أمر خارق للعادة بعد مقرون بالتحدي، حد أن يأتوني مثله مع عدم المعارضة، ما قدروا يسووا أو يأتون ماذا بشيء معارض. توضيح هذا الأمر، توضيح من هذا الأمر من خلال هذا المطلب، وهو أنه لاحظوا معي أنه لابد أن نفرق بين المحالات العقلية والمحالات العادية أو المحال من صح التعبير الخارق للأمور العادية. المحال العقلي يفترض اجتماع النقضي أو استحالة وجود الله والعياذ بالله، أو مثلا وجود شريك الباري، أو دخول مثلا احتواء الصغير للكبير مثلا، أو ما شاكل ذلك. كل هذه أمور محالة عقلية، واضح؟ فبالتالي المعجزة بعد ما تكون من الأمور المحالات العقلية لأنها أصلا لا يمكن أن تقع، واضح؟ لا يمكن أن يقول النبي أنا معجزتي جمع النقيضين مثلا، لا يمكن. على هذا الأساس عندنا ماذا؟ أمور ليست هي مستحيلة عقلا، ولكن مستحيلة ماذا؟ عادة، في العادة بما هي عادة. مثل الآن يجي قصر كبير يتحرك من مكان إلى مكان في أقل من طرفة عين مثلا، صار زمن قليل، واضح؟ أو شخص مثلا يشق القمر إلى قسمه، يجعل القسم هنا وقسم هنا، أو شخص يحرك الشمس يمنة ويسرى. هذه أمور ما مستحيلة عقلا، ها عقلا، لأن لو كانت عقلا لا يمكن أن تقع، مثل اجتماع النقيضين. لكن محالة ماذا؟ عادة، محالة في العادة وخلاف القوانين الطبيعية المتعارفة، ها واضح؟ إذن المعجزة شو تكون بعد؟ أمر خارق للعادة، لا أنها ضد العقل. تفتوا هذا المركز البحث. مركز البحث عندما نقول معجزة 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 يعني ماذا؟ هي أمر خارق للعادة، لا أنها خارقة للأحكام العقلية القطعية مثل اجتماع النقضين أو كذا. هذه أولا. ثانيا، هذا الأمر الخارق للعادة مثل شق القمر أو حتى الاتيان بالقرآن الكريم كما سيأتي إن شاء الله بحث مفصل عنه، هذا مو بس صار كذي جاء خارق العادة بس نسمي معجزة، لا، في أركان أخرى بتتوفر. الركن الآخر لابد يكون مقرونا بدعوة النبي بنبوة، يعني يقول أنا نبي من الله، هذه إذن الدعوة، ومعجزتي أن أشق لكم القمر إلى قسمين، أو أحرك الشمس يمنة ويسرى، أو أشق لكم البحر شقين عشان تمروا كما فعل نبي الله موسى. أجل تفتهم وياي. إذن هناك دعوة اقترنت بالمعجزة. المعجزة مو مطلق التصرف، ولا مطلق التصرف مثل الولاية التكوينية أو كذا، لا لا، دعوة مع التصرف، أحسنتم، بالأمر الخارق للعادة، واضح وياي. أيضا ركن ثالث ما هو؟ أنه يعجز الناس أو يعجز الناس أن يأتون ماذا؟ لكم إياه، أن يأتون بمعارض له. يجي نبي، النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي المعجزة شق القمر، يجي لك واحد يقول له نحن راجع ما عارضك أو أمنعك أصلا من شق القمر، ثم صارت المعجزة. إذن المعجزة في الأصطلاح الكلامي في علم الكلام ماذا؟ تتركب من ثلاثة أمور: دعوة، أو معذرة، أمر خارق للعادة مقترن بدعوة مع عدم المعارض. هذا يعني التحدي، في مقام التحدي، واضح؟ هذا حد التعارف طبعا، والتعريف هو هذا: المعجزة هي أمر خارق للعادة في مقام التحدي مع عدم المعارضة له. عدم تضمن وياه يعني، والله
المعارضة مطلقا يعني ما يعارض تكوينه معارضة لو معارضة بس يعني حتى ما يتكلم المقصود
منه. لا لا المعارضة التكوينية مو يعني إنه يرفضها أو رفضوا معاجز الأنبياء. لا كلامنا المعارضة جت إنه تكوينان يعني مثل ما تشقت القمر إحنا نراجع لك صار تحدي. أنت الآن يأتي مثل أحسنتم أشق الزهر أنا لك بقى أشق لك القمر الشمس أشقها لك مثلا فما صارت معجزة لي صارت في من هو أقوى منه وتصرف وكذا على كل حال خلينا نقرأ هالمقدار إحنا. قال الفصل الثالث المعجزة وإثبات صدق دعوى النبوة. يجب أن تقترن دعوى النبوة بدليل يثبت صحتها وإلا كانت دعوى فارغة غير قابلة للإذعان والقبول وهذا ما تقتضيه الفطرة الإنسانية. يقول الشيخ الرئيس في كلمته المشهورة من قبل دعوى المدعي بلا بينة وبرهان فقد خرج ماذا عن الفطرة الإنسانية. ثم إن هنا طرقا ثلاثة للوقوف على صدق مدعي النبوة في دعوة وهي المعجزة بعد تصديق النبي السابق نبوة النبي اللاحق بعد جمع القرائن والشواهد من حالات المدعي وتلامذة منهجه. ونحن نكتفي هنا بتبيين طريق المعجزة التي هي الأهم منها من هذه الطرق. يعني تعريف المعجزة المشهور في تعريف المعجزة أنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. وليك توضيحه يقول إن هناك أمورا تعد مضادة للعقل كاجتماع النقيضين وارتفاعهما. ما يمكن أنه يقول إن نقضان يجتمعان محال عقله بعد وجود المعلول بأعلى مستحيل ونحو ذلك وأمورا أخرى تخالف القواعد العادية يعني معتاده الناس من قوانين وهذا خلاف بمعنى أنها تعد محالات حسب الأدوات والأجهزة العادية والمجاري الطبيعية التي تعرف عليها الناس ولكنها ليست مستحيلة عقلا. لو كان هناك أدوات أخرى خارجة عن نطاق العادة وهي المسمى بالمعاجز تكون هذا أمر خارق للعادة لا خارق للأمور العقلية. مثلا قال وذلك كحركة جسم كبير من مكان إلى مكان آخر بعيد عن الممثل في قضية قصر بلقيس مثلا في فترة زمانية لا تزيد على طرفة العين بلا تلك الوسائط العادية. يعني هو يمكن نقله بالوسائط العادية يجيب حفارات وكذا ترقله شوي شوي لكن يحتاج له وما سنوات على ما يخلصوا مثلا يوصلوا صحيح. لكن هذا في الأمر غير عادي نقله هذا هو معناه تفت وياه أي فإنه غير ممتنع عقلا ولكنه محال عادة. ومن هذا القبيل ما يحكيه القرآن من قيام من أوتي علما من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف بإحضار عرش بلقيس ملكة سبأ من بلاد اليمن إلى بلاد الشام في طرفة عين بلا توسط شيء من تلك الأجهزة المادية المتعارفة.
بس هذا مو بنبي.
لا حجينا إن شاء الله المعجزة مو بس مختصة بالنبوة حتى الإمامة كما سيأتينا إن شاء الله. إيه نفس الشيء الدعوة 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 على ارتباط بالله سواء كان نبيا أم إماما. فتحصل أن المعجزة أمر خارق. هو جاب مثال حق يقرب لك إنه هذا أمر وإيش أي في العرف العادة وليس مستحيلا عقلا هو هذا قصده مو قصده في أي. فتحصل أن المعجزة أمر خارق للعادة لا مضاد لمن للعقل. ثم أن الإتيان بما هو خارق للعادة لا يسمى معجزة إلا إذا كان مقترنا بنعوى النبوة وإذا تجرد عنها وصدر من بعض هذا. إحنا قلنا حنيتي أن هناك هم كرامة عندنا. الكرامة هي أمر خارق للعادة ولكنها غير مقرونة بدعوة من الكرامات الأولياء أولياء العرفاء والأولياء ومتصين بأهل البيت صلى الله عليه عن الأمة طبعا لأن فعل النبي وفعل الأمة هم بعض أفعالهم معاجز وبعض أفعالهم ماذا سميها كرامات. المعاجز اللي في مقام إثبات الدعوة أما في الكرامة لا يجي سلمان المحمدي ذاك الولي المخلص لأهل البيت مثلا، والإمام علي أو النبي صلى الله عليه وآله يسوي له شيء مثلا، يودي مثلا إلى المدائن في لحظة ويجيبه مثلا. هذا مو لأن النبي يريد ثبت نبوته لسلمان أو الإمام علي ثبت إمامته لسلمان، يعني هو معتقد، لكن هذه يسموها ماذا؟ كرام. فهذا التصرف في غير مورد إثبات دعوة نسميه كرام، مثل كرامات الأولياء يمسح بيده ذاك يطيب مثلا أو كذا أو كذا على كلها. ثم أن الإتيان بما هو خارق للعادة لا يسمى معجزة إلا إذا كان مقترنا بدعوى النبوة، وإذا تجرد عنها وصدر من بعض أولياء الله تعالى يسمى ماذا؟ كرامة. وذلك حضور الرزق لمريم عليه السلام بلا سعي طبيعي، ولأجل ذلك كان الأولى أن يضيف للتعريف قيد مع دعوى النبوة. هذا اللي قلنا احنا فيما تقدم، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة مقرون بدعوى النبوة، ضيف هذا القيد. ولا يتحقق الإعجاز أيضا إلا إذا عجز الناس عن القيام بمعارضة ما أتى به مدعي النبوة، ويترتب على هذا أن ما يقوم به كبار الأطباء والمخترعين من الأمور العجيبة خارج عن إطار الإعجاز. راح يجينا إن شاء الله هذا بحثه الآن، الفوارق يعني الأطباء يسووا أشياء إحنا ما ندرك وش، لكن هذه في ضمن السياقات المتعارك المخفية عنا، بس مخفية بجهة إن إحنا ما إحنا أهل اختصاص في الطب مثلا، وأيضا قابل للتعليم والتعلم، هم قابل لواحد يتحدهم أصلا، يقول أنا هذا الطريق اللي عالجته كذا في طريق آخر أفضل من ذلك أو لقاء آخر. كما أن ما يقوم به السحرة والمرتابون من الأعمال المدهشة لا يعد معجزا لانتفاء ماذا؟ لانتفاء الشرط، اللي هو أن يكون ماذا؟ يعجز عن يعجز عن القيام به. بينما المرتابون لا، هذا مرتاض يسوي أعظم ذاك المرتاب. ومن شرائط كون الإعجاز دليلا على صدق دعوى النبوة أن يكون فعل المدعي مطابقا لدعوى كما قلنا، هذا من الشرائط، أن يقول هذه أنا نبي أو أنا إمام ومعجزتي شق القمر، فش يصير؟ يشق القمر. أما يصير بالعكس مثلا مثل ما سوله مسيلمة الكذاب المعروف. قال ومن شرائط كون الإعجاز دليلا على صدق دعوى النبوة أن يكون فعل المدعي مطابقا لدعوى، فلو خالف ما ادعاه لما سمي معجزة، وإن كان أمرا خارقا للعادة، لكن على عكس يعني يصير 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 لتكذيبه، يعني الله يجعله لتكذيبه. ومن ذلك ما حصل من مسيلمة الكذاب عندما ادعى أنه نبي وآية نبوة أنه إذا تفل في بئر قليله الماء يكثر ماءها، فتفل فغار جميعه فعل إلهي طبعا هو، لكنه لتكذيبه. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. بحث مهم، وهذا ذكرناه إذا تذكرون هذا البحث، وهو أن من أهم حسنات وفوائد الاعتقاد بالحسن والقبح العقلين هو هذا، أن النبوة تثبت بالمعاجز، وإلا إذا كان العقل ما يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء كان ماذا؟ ما يدريه أن الله يجري المعجزة على يد من؟ على يد الكذاب. لكن لأنه يدرك بعقله أن هذا الفعل قبيح فلا يصدر من أين؟ من الله، فيثبت أن هذا فعلا عندما ادعى النبوة وشق القمر إذن هو صادق، لأن الله لا يمكن ماذا والعياذ بالله أن يجري معجزة على يد الكاذب. ولكن الأشاعرة كما قلنا من ينكرون حسن أو بعض من ينكر حسن والقبح العقلي ايش يصير؟ في ورطة من هذه الجهة،
يقول في العادة
أو في العادة قلنا وقالهم رد، قالوا ذا عادة الله، قلنا عادة الله تحتاج إلى وين؟ إلى تكرار وتجربة، فكيف ذنب من؟ أقوام السابقين أحسنتم، مثلنا جماعة نبي الله نوح ولا اللي قبله إدريس ولا كذا فلان وفلان. واضح هذا المطلب؟ هذا عد ذكرناه عقلا. قال دلالة المعجزة وقاعدة الحسن والقبح العقليين، لأن قلنا ذي من الفوائد ذكرناه مفصل هناك. قال إن دلالة المعجزة على صدق دعوى النبوة يتوقف على القول بالحسن والقبح العقليين، لأن الإعجاز إنما يكون دليلا ها على صدق النبوة إذا قبح في العقل إظهار المعجزة على يد الكاذب. فإذا توقف العقل عن إدراك قبحه، يقول العقل لا ما يدرك، مشكلة بعد، واحتمل صحة إمكان ظهور على يد من؟ الكاذب. بعد ما يصير عنده قدرة يميز بين الكاذب وغير الكاذب، لا يقدر على التمييز بين الصادق والكاذب. فالذين أنكروا حكم العقل بهما، يعني بالحسن وقبل العقليين، يلزم عليهم سد باب التصديق بالنبوة من طريق الإعجاز. طبعا أنا اختصرت اللي ذكرناه، تتذكروا بعد الحسن والقبح العقلي، وسعنا هالنقطة، تذكروا من الفوائد وثمرات الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي فراجعوا. يذكر كلام السائل العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في نهج الحق وكشف الصدق صفحة 84، يقول: لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير، يعني يصير شرعي، حسن وقبح ماذا؟ شرعي وليس عقلي، لما قبح من الله تعالى شيء، يقول لأن العقل ما يدرك بعد. ولو كان كذلك، يعني لو كان هكذا، يعني حسن القبح شرعي، لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على ما؟ على يد من؟ على يد الكاذبين والعياذ بالله. وتجويز ذلك، يعني وإمكان ذلك، يسد باب معرفة النبوة. بعد الصرخ قضية خبط، ما نعرف من النبي الصالح من النبي الكاذب بتعبيرنا. ما شوف بعضهم اللي يصدق ويكذب، شو نقول؟ أنا ما تعرف صدقة من كذبة، صحيح؟ إذا كواعد يكذب ويصدق، يعني يختلط صدقة بكذبة، شو تصير؟ أنت تقع في حيرة ويا شو تقول؟ هذا ما تفعل الخبر جابه صادق أو كاذب، لأن لا تاريخ في الصدق والكذب تحت. وتجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة، فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة ها لا يمكن تصديقه. ليش؟ لأن نحتمل أن الله أجرى المعجزة على يده وهو كاذب. إظهار على يد الكاذب في دعوة النبوة. على هذا المعنى يوجد مطلب جميل، وأنه يأتي السؤال، وهذا سؤال المهم، وهو هن المعجزة اللي أوضحنا معالمها وعرفناها ومثلنا لها وذكرنا عن هذا الآن، وقلنا أنها ماذا؟ يدرك بالحسن القبح العقلي صدق النبي من خلال يعني من خلال فوائد هذه القاعدة، الاعتقاد بالحسن القبح العقلي. يأتي هذا السؤال: هل أن المعجزة دليل عقلي، دليل برهاني أو لا؟ هذه هي دليل عقلي برهاني أو تعبدية أو إقناعي إسكاتي بتعبيرهم جدلي؟ نقول بلا شك ولا ريب أن المعجزة ماذا؟ دليل برهاني، دليل عقلي. كيف؟ الآن النبي هذا اللي يبدأ يأتي يقول: وأنا نبي. يقول هذا شخص يأتي ويدعي يقول: أنا نبي من الله. ماذا يعني؟ يعني أنه متصلون بالله، هذا معنى. يقول أنا نبي يعني متصلون، خلكم إياي ها، متصل بالله. هذا الاتصال بالله أمر خارق للعادة وبطبيعته، يعني مو شيء مفتوح ومتاح للكل، يعني هو يدعي شيء أمرا خارقا للعادة. هذا أول شيء، وبسهولة يقول أنا مرتبط بالله وتنزل ملائكة الله علي، صح؟ بسهولة، مثلا ذا اللي بعض الدعاوى الكاذبة يجي يقول لك أنا مرتبط بالله أو مثلا كذا، وتنزل علي وحي وإله ويدعي المسيح الدجال أو المهدي المنتظر أو كذا، وأنا مرتبط بالله، مو بسهلة ذي، عرفت؟ فهذا بحد ذاته شو نصير أمر يعتبر ماذا؟ دعوة أنه مرتبط بالله أمرا بحد ذاته أمر خارق للعادة. تحليل السيد العلامة الطوضاء في الميزان جميل جدا في المجلد الأول هناك صفحة 86، هذا ملخصة. هذا أمر خارق للعادة. خب لما كان أمر خارق بالعادة، بأن الله، بأن هذا المدعي يقول أنا يوحى إلي، يعني الله يكلمني إما بواسطة أو بلا واسطة، وهذا شيء عظيم، مو كلام. يعني إحنا الآن يجيك واحد مثلا أنت وداخل الحوزة 5-6 سنوات يقول أنا حضرت وأنا من خواص الشيخ الوحيد حفظه الله، أو من خواص الشيخ الفلاني مثلا، العالم الفلاني، المرجع الفلاني، وأحضر وأنا أصلا أحضر مجلس التفته، نعتبره شيء عظيم. وهو عظيم عظيم، فشي نسوي له؟ شي نقول؟ نطالبه بالدليل، يقول له متى درست ويش وش دليله، فإن جاب دليل تم، ما جاب دليل ما نقبل. فنفس الشيء ذا شيء عظيم بباب الها تمثيل الفكرة، فهو للنبي وهذا المثل الأعلى. إذا كان النبي يدعي هذه الدعوة وهو صادق في دعواه، شو يصير يعني؟ لازمه أنه اتصل بشيء ما وراء الطبيعة، إذا بما هو أمر خارق للعادة. خب إذا كان هذا أمر خارق للعادة، ماذا يصدر منه إذا أمرا خارقا للعادة؟ إذا كان هذا الدعوة أنه متصل بما وراء الطبيعة ومتصل بالله، هذا بحد ذاته أمر خارق للعادة، صحيح؟ إذن نفس دعوة النبوة يلزمها أنه ماذا؟ عنده أمر خارق للعادة ونفس الاتصال، صحيح؟ هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أنك أنت تطالبه ماذا؟ بدليل أيضا خارق للعادة. طلبت لدليل أنا عقلي يقبله، وهو لا يكون إلا بأمر خارق للعادة. وإذا تشوف الأنبياء الأمم بعقولهم يدركوا هالشيء، يطلبوا منهم معاجز، وبعض الأمم تكثر من طلب المعاجز. ليش؟ تحت هذا الإلحاح العقلي، لأنك أنت أيها الذي أتيتني وقلت أنا نبي، يعني لازم كلامك أنك متصل بمن؟ بالسماء، بالله، يعني بأمر خارق للعالم، هذا مو متاح للجميع البشر. إذن أنا أطالبك بدليل، أيضا أحسنتم بطلب دليل خارق العادة عشان أنا أصدق بك. لأن كما ماذا يقولون، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا كنت أنت متصل بالسماء وهو أمر خارق العادة، فأتني بأمر خارق للعادة وهو ما نسميه ماذا؟ المعجزة، ليصدق ما تدعيه أنت.
يعني الدليل من جنس المدعى.
أي هو هذا، لابد منه. أنت تدعي هذه الدعوة، أنت تدعي هذه الدعوة العظيمة أنك متصل بالسماء، بينما جميع البشر لا يدعون بهذه الدعوة. هذا شيء استثنائي، يعني كل واحد يقول أنا متصل بالله، 20 واحد متصل بالله، 1000 واحد متصل بالله، 1 مليار واحد أو 7 مليارات كلهم متصلين بالسماء بالسماء، ما ممكن. لأن هذا شيء يكون أمرا، يكون إذا كان كذا يكون بعد أمر خارج، يكون من القوانين الطبيعية السائدة أن كلنا نتصل بمن؟ بالله، عرفت؟ فعلى هذا، إذن هذا خلاصة الفكرة، أن المعجزة هي أمر، خليكم إياي، هي أمر وقانون، أو هي برهان ودليل عقلي. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن هذا الشخص عندما يقول أنا نبي، ماذا؟ لازمه أنه متصل بالسماء بالله، وهذا متصل بشكل مباشر، ها؟ فهذا ماذا يعني؟ أنه أمر خارق للعادة. وهذا الأمر، لأن هذا مو شيء من ناس شاهدا وجرباه، يعني أنت تقول لي مثلا والله أنا جربت هالبرنامج وأنا أجرب عشان أعرف صحة كلامك أو لا، لكن هذا مو قابل للتجربة. يعني أنت تجي لي تقول أنا متصل بالله، يعني خلنا شوف أنا أتصل بالله، يمكن شوف كلامك صحيح ولا لا. هذاك يقول أنا بتصل بالله، شوف تسكر، هو مو أمر قابل للتجربة والمشاهد. فيدخل تحت دائرة وين؟ الأمور الخارقة كما قلنا، ماذا؟ للعادة.
إذا اتصل بأمر مشكوك،
واضح؟ فعلى هذا الأساس، إذا كان من الممكن أن يكون أنه هكذا، إذا كان هذا ممكن في حق هذا النبي بأنه متصل بالله وهذا أمر خارق للعادة، إذن هو يستطيع، إذا طلبنا منه معجزة، أن يأتي به أو أن يأتينا بأمر ماذا؟ خارق للعادة، لأن حكم الأمثل فيما يجوز، يعني فيما يمكن ولا وما لا يمكن واحد. يعني إذا أمكن أن يكون هناك أمرا خارق للعادة بدعوى النبوة أن متصل بالسماء وإلى خارق للعادة، إذن يمكن أن يأتي بأمر خارق للعادة. أما يجيك يقول لك لا، أنا صحيح هذا أمر خارق للعادة، اتصالي بالله، اتصالي المباشر، لكن ما أقدر أتي لكم بمعجزة، شو يصير هذا؟ ها؟ أحسنتم، خلاف. تقول إذا أمكن هنا أمكن هنا، هذا الدليل العقلي. تقول أنت تدعي هذا الأمر خارق للعادة، ما تجيب لنا أمر خارق للعادة، فإذا يبين كذبة والعياذ بالله. إذا دليل عقلي برهاني، مبتني على قاعدة ماذا نصحت عشان أقربها على حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هالتقريب يعني بهالتحليل شو العبارة؟ هذا تقريب خلاصة هما ذكر سر العلامة في الميزان. قال: المعجزة دليل برهاني. هناك من يتخيل أن دلالة المعجزة على صدق دعوى النبي دلالة إقناعية يعني جدلية إسكاتية لا برهانية، بحجة أن الدليل البرهاني يتوقف على وجود رابطة منطقية بين المدعى والدليل، بين هن تدعي شيء وله دليل مرتبط به، وهي غير موجودة في المقام، يعني غير موجودة وين؟ في النبوة أو في المعجزة معذرة. ويرده أن دعوى النبوة والرسالة من كل نبي ورسول على ما يقصه القرآن إنما كانت بدعوى الوحي، ويدعي الوحي والتكليم الإلهي، يعني أن الله يكلمه بلا واسطة أو بواسطة نزول ملأ. يقول: وهذا أمر لا يساعده الحس ولا تؤيده التجربة، فإن الوحي والتكليم الإلهي وما يتلوه من التشريع والتربية الدينية التعاليم يعني مما لا يشاهده البشر في أنفسهم. يقول: ما نشوف في أنفسنا، إحنا ما نصير نتصل بالله مباشرة ولا نشوف ملك ولا جنة تعاليم، هذا ما نشوفه إحنا. قال: وما يتلوه من التشريع التشريع والتربية الدينية مما لا يشاهده البشر في أنفسهم، والعادة الجارية في الأسباب المسببات تنكره، فهو أمر خارق للعادة. هذا خلاف المتعارف، مو خلاف العقل، خلاف المتعارف. فعليه يقول: فلو كان النبي صادقا في دعوى النبوة والوحي لكان لازمه أنه متصل بما وراء الطبيعة، مؤيد بقوة إلهية تقدر على خرق العادة، يعني الله هذا أعطاه القدرة يعني من يتصل بالملأ الأعلى، وهذا ويش تصير أمر خارق للعادة. يصدق النبوة والوحي من غير مانع منه، هو متصل والأمور منكشفة له والحقائق، فهو يعتقد من نبوة نفسه، يعتقد أنه متصل بالله بلا شك ولا ريب. إحنا ما معنى نبي يشك في نبوته أو إمام يشك في إمامته، واضح. يقول: يصدق النبوة والوحي من غير مانع منه، فإن حكم الأمثال واحد، يعني هذا قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، يعني ما يمكن وما لا يمكن واحد. فلئن أراد الله هداية الناس بطريق خارج للعادة وهو طريق النبوة والوحي، شو يصير إذا الله بيهديهم عن طريق أمر خارج للعادة وهو ناس؟ هذا ما جبناه في الشرح بس عشان يتضح المطلب. الله أراد أن يهتدي العباد بأمر خارج المألوف بتعبيرنا، بأمر ماذا؟ خارق للعادة. فش يصير الدليل من جنس هذه الدعوة؟ نأتي بدليل هو أمر خارق للعادة. شوف يصير رابطة بين المدعى وبين الدليل، هذا اللي يريده منهم هم يريدوا، وهذا واضح الآن اتضح. إذن دليل وبرهان وبرهان عقلي، ما دي واضحة؟ قلت لك هذه خلاصة ما ذكر سيد علام في الميزان، احنا بعد ان شاء الله يكون واضح المطلب. يقول: فلئن اراد الله، او فاذا اراد الله هداية الناس بطريق خارج للعادة وهو طريق النبوة والوحي، ها، فليؤيدها وليصدقها بخارق اخر، يعني خارق بامر خارق اخر للعادة وهو المعجزة. وهذا هو الذي بعث الأمم إلى سؤال المعجزة. شو ليش الأمم تسأل يلا أنت تقول أعطنا معجزتك؟ ليش؟ لأنك أنت ادعيت أمرا خارقا للعادة، فأتي بأمر خارق للعادة يصدق كلامك، فصار المدعى والدليل من جنس واحد. وهذا هو الذي بعث الأمم إلى سؤال المعجزة على صدق دعوى النبوة كلما جاءهم رسول من أنفسهم، كما في سورة البقرة، كما في نعم. فهذا تمام الكلام في إثبات أن المعجزة دليل برهاني. يأتي إن شاء الله الحديث في فوارق المعجزة خوارق العادة، هذا هم بحث مهم يأتينا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.